إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا زيارة أهل هذه البلدة وأهل هذه الجزيرة في هذا المسجد، نتذاكر في هذه اللحظات ما يسر الله عز وجل من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عل الله عز وجل أن ينفعنا بحديث نسمعه أو بآية نقرأها. والعبد لا يدري والعبد لا يعلم ما هو الذي أراده الله عز وجل له من الخير، فرب آية تسمعها قد تكررت على مسامعك مرارا، ورب حديث قد سمعته كثيرا، ولكن شرح الله عز وجل صدرك في مرة من المرات فسمعت هذه الآية فاستفدت منها، أو هذا الحديث فاستفدت منه خيرا كثيرا. فكم من أناس اهتدوا بسبب موعظة، وكم من أناس كفوا عن الباطل بسبب حديث واحد، وكم من أناس أنقذهم الله من الهلاك بسبب آية من كتاب الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه خرج من مكة وكان مشركا إلى المدينة ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسرى معركة بدر. فوصل المدينة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فسمعه وهو يقرأ من سورة الطور. قال: فلما بلغ قوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال: فكاد قلبي أن يطير من بين جنبي. هو مشرك، لكنه سمع هذه الآيات فوقرت في قلبه وأثرت فيه. قال: وذلك أول ما دخل الإيمان إلى قلبي. فكان سماع هذه الآية سببا لإسلامه، فأسلم جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه. بل أخبر الله عز وجل أن الجن سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه في نخلة ببعض القرآن فآمنوا ورجعوا إلى قومهم منذرين. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. انظر، رجعوا دعاة إلى الله عز وجل وإلى الهدى محذرين من الردى. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس معجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. كم من فتنة عظيمة ربما أخمدت بسبب سماع حديث واحد. ولهذا جاء في البخاري عن أبي بكرة لما حصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل علي بن أبي طالب وصار الأمر إلى الحسن بن علي والأمر لا يزال قائما، فاشتد الخطب وجمعت الجيوش وكان معاوية يحشد في الشام والحسن بن علي يحجز في الحجاز فجمعت أعظم الجيوش في ذلك الزمن وكلهم من أهل الإسلام، بل وفيهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فتنة عظيمة، لو التقى هذان الجيشان لقتل العشرات بل المئات من المسلمين الأخيار. وبينما الحسن في أمره إذ لقيه أبو بكر نفيع بن الحارث فقال له يا حسن أين تريد؟ قال أريد هذا، يعني معاوية رضي الله عنه. قال له يا حسن ارجع، فإني سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وأنت بجانبه وهو يقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ارجع. لما سمع الحسن بن علي هذا الحديث العظيم تنبه وعلم أن القدوم على هذه المعركة المنتصر فيها هو الخسران، فرجع وفاوض معاوية وتنازل عن الخلافة، فجاءه بعض الشيعة بعض الرافضة وبعض أصحاب الشغب وقالوا له يا حسن العار ولا النار، أو قالوا له النار ولا العار، فقال لا بل العار ولا النار، وترك الخلافة واجتمعت كلمة المسلمين وسمي ذلك العام بعام الجماعة وسلموا من هذا الشر بسبب حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فأنت لا تدري أين الخير الذي اختاره الله عز وجل لك، ولكن ينبغي للمسلم إذا قرأ القرآن أو سمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون مستفيدا منتفعا راغبا، لا يكون دخولك كخروجك وكأنك تعمل في وظيفة من وظائف الدنيا. صلينا المغرب ورجع، صلينا العشاء، حضرنا خطبة الجمعة، لكنه لا يدري ما قيل فيها ولا يعي ما سمع فيها ولا يزداد علما ولا فقها ولا خيرا ولا هدى. وهذا هو ما حذر الله عز وجل منه هذه الأمة، أن يتشبهوا بمن مضى. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أيها الناس، لو تذاكرنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي أحاديث عظيمة، الحديث الواحد تجد فيه المواعظ العديدة والأحكام المتنوعة والفوائد الكثيرة، لو أقبل الإنسان عليه لنفعه وربما كفاه، وأعني كفاه في أنه يقوده إلى الخير ويبعده عن الشر، لأنه يكتفي به عن الأحكام الشرعية كلها. فلنذكر بعض الأحاديث التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الأمم الماضية لتكون لنا عبرة ومنها نأخذ العظة ونستفيد منها. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن رجلا ممن كان قبلكم قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل راهب فأتاه فأخبره أنه قتل 99 نفسا، فقال: هل لي من توبة؟ قال: وأنى لك التوبة؟ فضربه وكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض بعد أن قتل 100 نفس وأراد أن يتوب، فدل على رجل عالم فقال له: قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أرضك أرض سوء وقومك قوم سوء، فانطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم. فانطلق الرجل، وبينما هو في طريقه أرسل الله عز وجل إليه ملك الموت ليقبض روحه، فقبض روحه فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون: جاء مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، وملائكة العذاب يقولون: لم يعمل خيرا قط، وبالأمس قتل 100 نفس ما صنع شيئا، لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا في صورة رجل فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهي له، فقاسوا ما بينهما فكان إلى الأرض التي يريد أقرب بشبر. وفي رواية قال: فنأى بصدره نحوها حتى تكون قريبا. وفي رواية قال: فأوحى الله عز وجل لهذه أن تقربي ولهذه أن تباعدي. قال: فأخذته ملائكة الرحمة فغفر الله له. قصة عظيمة فيها عظات وعبر وفيها فوائد لنا لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عبثا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قصص الماضين بما صح عن النبي الأمين فيها من الفوائد العظيمة. ففي هذا الحديث العظيم مما نستنبطه باختصار، وإلا فوائده كثيرة، منها أن باب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، مهما ابتعد العباد، مهما عصوا، مهما فرطوا، مهما تغافلوا، مهما أساءوا، فإنهم إن رجعوا إلى الله عز وجل فإن الله يقبلهم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، إنني أنا الغفور الرحيم، هكذا يقول الله جل وعلا. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن لا ينبغي للعبد أن يقنط ولا أن ييأس، فإن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، وإنما يجب على العبد أن يصدق مع الله في توبته وأن يكون ناصحا في رجوعه. هذا الرجل قتل هذا العدد الكثير، صار مجرما من المجرمين في اصطلاح العصر، من مجرمي الحرب، ولكنه أراد أن يتوب، فاتجه إلى أين؟ اتجه إلى أهل العلم. وهذه الفائدة الثانية، الرجوع إلى أهل العلم الصادقين الناصحين المتقين العاملين بعلمهم، فإن الرجوع إليهم في المعضلات سلامة، الرجوع إليهم عند الفتن، الرجوع إليهم عند النوازل، الرجوع إليهم عند الجهل بالمسائل قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من نزل بساحته معضلة أو مشكلة أو فتنة فرجع إلى أهل العلم فسأل عن دينه سلم من التشعبات وسلم من الضلالات وسلم من الانحرافات. فإن الله عز وجل جعل أهل العلم في منزلة رفيعة ومكانة عالية، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أهل العلم هم أخشى الناس لله تبارك وتعالى وأعظمهم له تقربا وعبادة، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أهل العلم هم خير البرية كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقد أخبر الله في تلك الآية الأخرى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن جماعة: هذه الآية مع هذه الآية تدل على أن أهل العلم هم خير البرية وفي مقدمتهم وعلى رأسهم أنبياء الله ورسله، فمن رجع إليهم وأحال عليهم وسألهم سلم من أن يعيش في المتاهات والضلالات والانحرافات. ولكن بقدر بعد الأمة عن العلماء تحصل الفتن، وبقدر بعد الأمة عن العلم يحصل الجهل، وبقدر بعد الأمة عن الصادقين يضلون. قال الله جل وعلا: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال بعض المفسرين كما ذكر عن مجاهد، قال: نقصان الأرض بموت العلماء، نقصان الأرض بموت العلماء. الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، فإن يمت عالم منها يمت الطرف. كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، فإن أبى حل في أكنافها العطب. ومعنى نقصانها نقصان الخير، نقصان الخير يقل تقل الخيرات والبركات في بحرها وبرها وفي رجالها ونسائها. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وفي الآية الأخرى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ذهاب العلماء معناه حلول الجهلاء، ذهاب العلماء معناه كثرة الفتن وكثرة السيئات وكثرة الفساد في الأرض الذي به يفسد الهواء وتفسد الأرض وتذهب بركات الرجال والنساء والصغار والكبار. إذن الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، فإن يمت عالم منها يمت طرف. لو أن الأمة ترجع عند المعضلات إلى أهل العلم ما حصلت هذه التخبطات، وما حصلت هذه الفتن، وما حصلت هذه القلاقل التي جعلت كثيرا من الناس يعيشون في دوامة، حتى أن بعضهم لا يميز بين الحق والباطل. فإذا قيل له: تعال يا فلان اعمل بالسنة، قال: نحن في حيص بيص، ما عرفنا أين الحق. هذا كله بسبب الجهل، هذا كله بسبب البعد عن أهل العلم. الرجوع إليهم سلامة بإذن الله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل أحالنا إليهم فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الرجل أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض. وهنا نستفيد فائدة أن المؤمن ينبغي أن تكون عنده همة عالية في طلب الخير، أن تكون عنده همة عالية في العمل الصالح، أن تكون عنده همة عالية في البحث عن الجنة. هذا الرجل ما سأل إمام المسجد الذي بجانبه أو الفقيه الذي في حارته واكتفى بذلك، كما يصنع بعض الناس اليوم. تكون عنده معضلة، قضية كبيرة، فيمشي في السوق فإذا رأى رجلا يلبس عمامة بيضاء قال: يا شيخ عندي سؤال. وربما هذا الشيخ لا يحفظ جزء عما. هكذا بعض الناس لا يبالي، يبحث عمن يسأله، فإن أجابه على ما في نفسه قال قد سألت أهل العلم والحمد لله وأفتون بأن هذا حلال. هذا الرجل لما كانت تومته يترتب عليها الفوز بنعيم الجنة أو البقاء على هذا الشر المستطير، سأل عن أعلم أهل الأرض، أعلم أهل الأرض، الرجوع إلى العلماء الراسخين، العلماء الربانيين، البحث عن الدين من الطرق الصحيحة. الناس في هذه الدنيا يسعون إلى إصلاح شؤونهم وأمورهم ويبحثون عن المتخصصين في كل فن، فإن أراد علاجا وعنده بعض الأمراض ويحتاج إلى بعض العمليات لا يذهب إلى أقرب مستشفى، بل يسأل ويسأل 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 حتى يصل إلى الأخصائي. وليس كل أخصائي، وإنما الذي قد أثني عليه وأنه جيد في الطب والعمل وأنه وأنه وأنه، وإذا أراد أن يبني بيتا لا يقبل أي عامل ولا معلم، بل يسعى إلى من يطمئن إليه نفسه، وربما يسأل عنه أعداد الناس. وإذا أراد أن يصنع شيئا في كل صغيرة وكبيرة من أمور دينه، بل حتى لو ذهب إلى السوق ليشتري لحما لا يرضى لنفسه أن يغشه أحد، يتحرى ويتفطن، لكن في باب الطاعة والعبادة ما أكثر التساهل. قال النبي عليه الصلاة، قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يقال لبعضهم: اتق الله، كيف تذهب تسأل ذلك المشرك الصوفي القبوري؟ قال: إن الله غفور رحيم. لا يسأل أهل العلم فيقع في البدع ويتخبط، فإذا نصح قال: إن الله غفور رحيم. المهم هو يفتي، وانتهينا. في باب العبادة والطاعة لا يتحرى ولا يتثبت ولا يتأكد، مع أن هذا كان الواجب عليه أن يكون أشد تثبتا وأعظم تحريا، لأن هذا الطريق الذي يوصل إلى الجنة أو يوصل إلى النار. أما أمور الدنيا فإن الأمر فيها يسير وليس بعسير. هذا الرجل سأل عن أعلم أهل الأرض، لكنه لم يدل إلى عالم. الناس لجهلهم ربما يرون إماما أو خطيبا أو واعظا فقالوا هذا هو العالم الرباني. في زمن ذلك الرجل سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على رجل راهب. رأوا رجلا في صومعته يصلي ويتعبد، قالوا هذا هو عالم العلماء. تريد أعلم أهل الأرض؟ اذهب إلى تلك الصومعة. دلوه على رجل راهب، وهذا يدل على الرسوخ في الجهل، وأنهم لا يميزون بين العالم والعابد، بين العالم والواعظ، بين العالم والقارئ. وهكذا بعض الناس في أيامنا وزماننا، ربما يقال له هذا شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن باز، اسمع لهذه الفتوى الجميلة ولهذه الموعظة البليغة، فيقول: اترك اترك، هذا عجوز ما يعرف يتكلم. ثم وإذا به يستمع محاضرة للعريفي، أو يستمع محاضرة لعائض القرني، أو يستمع محاضرة للقرضاوي، فيستبدل مكان هذا العالم الرباني مبتدعا ضالا منحرفا أو واعظا ربما لا يستحق أن يكون طالب علم مبرز. هذا بسبب جهل الناس. فهذا الرجل سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد، ليس بعالم لكنه عابد. فقال له: قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال: وأنى لك التوبة، قتلت 99 نفسا وتريد توبة وتريد الجنة؟ لا، ممنوع، أنت مجرم، كيف تدخل الجنة؟ انظروا إلى الجهل. وهذه فائدة ثالثة: ضرر الجهل على الفرد والمجتمع. الجهل مصيبة، الجهل بلاء، الجهل ضلال، الجهل يقود صاحبه إلى كل شر. فما وقع في الشرك من وقع إلا بسبب الجهل، وما وقع في البدعة من وقع إلا بسبب الجهل، وما وقع في الفواحش من وقع إلا بسبب الجهل، وما ترك الواجبات من تركها إلا بسبب الجهل. وإلا لو علم العقوبات المترتبة على معصية الله عز وجل ما تجرأ أن يعصيه ولا أن يترك أوامره وواجباته. هذا الرجل كان جاهلا يصلي ويتعبد لكنه لا يعلم الأحكام الشرعية، فقاس المسألة بعقله الصغير الجاهل، قال أنى لك التوبة، فضربه وكمل به المئة. وانظر إلى ضرر الجهل، يتضرر صاحبه قبل غيره، وربما أضر بالمجتمع. الجاهل إذا تصدر للفتوى وتصدر للتعليم وهو جاهل ربما يضر المجتمع أضعاف أضعاف ما ينفعهم. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. أول من تضرر بهذه الفتوى صاحبها، فهو أول قتيل بهذه الفتوى. وأنى لك التوبة، فغضب الرجل، أنا أبحث عن التوبة، وهذا يغلق الأبواب ويسد الطرق ويمنعني منها، إذن لا بد من التخلص منه. وبعد أن قتله ندم، بعد أن قتله ندم وأراد أن يتوب، أراد أن يتوب وأن يتخلص، لم ييأس. ولكن انظر عبد الله أضرار الجهل، فعلينا أن نسعى لإنقاذ أنفسنا من الجهل والبحث عن العلم والفقه في دين الله عز وجل. فإن الرجل قد يقول قولا يكون سببا لهلاكه في الدنيا والآخرة، وخاصة في باب العلم، في باب الاعتقاد، في باب العبادات، في باب الطاعات، في باب القربات، في باب المنهيات، في باب المحرمات. فإن من وقع في ذلك وتجرأ على دين الله عز وجل عقوبته عظيمة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. انظر كيف ذكر الله عز وجل المحرمات، حتى الشرك بالله جل وعلا ذكره في هذه الآية، وجعلها مرتبة مرتبة، وجعل في أعلى المراتب وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولهذا يضل كثير من الأمم وتفسد كثير من المجتمعات بسبب من يفتيهم بالباطل ويتقدمهم على جهل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يا أيها الناس، لو رجع الإنسان قليلا إلى الوراء في زمن آبائنا وأجدادنا لما قل العلم وقل العلماء وكثر الجهل والجهلاء، من هو الذي كان يفتي الناس؟ من هو الذي كان يؤمهم في الصلوات؟ من هو الذي كان يخطب فيهم الجمعة؟ من هو الذي كان يرجع إليه في حل القضايا وتقسيم التركات؟ تجده إما مشعوذ أو صوفي قبوري مشرك بالله عز وجل، أو رجل محترق ومحترف ومحتال على أموال الضعفاء والمساكين في أغلب الأماكن، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إذا قل العلم يتصدر لهذه المناصب ويرتقي هذه المنابر أهل الدجل وأهل الخيانة وأهل الكذب وأهل المكر باسم دين الله تبارك وتعالى. يصلي بالناس يوم الجمعة منجم، هو الذي يخطب فيهم وهو الذي يصلي بهم وهو الذي يعلمهم، وهو مشرك بالله سبحانه وتعالى، أو ساحر مشعوذ يتعامل مع الجن والشياطين، وهو إمام القوم وخطيبهم ومعلمهم وفقيههم الذي يكتب العقود بينهم ويفعل كثيرا من الأمور المهمة التي ينبغي أن توسد إلى الصالحين والعلماء والفقهاء. هذا كله بسبب انتشار الجهل وقلة العلم وذهاب العلماء. ثم بعد هذا عباد الله، من أراد الله عز وجل له الخير ساقه إليه. إذا علم الله عز وجل صدقك أعانك، إذا علم الله عز وجل منك إرادة الحق يسره لك. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا إنما الأعمال بالنيات. من أراد الله والدار الآخرة يسر الله له السبل وهيأ له الطرق. من أراد الحق حقا وأراد أن يتمسك به كما أمر الله جل وعلا بصره الله وأعانه الله وسدده الله. فهذا سلمان الفارسي، سلمان الفارسي من بلدة جي من أصبهان من بلاد فارس، تنقل من بلدة إلى بلدة ومن راهب إلى راهب من زمن إلى زمن، وتعمر كثيرا وهو يبحث عن الحق حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يصل إليه إلى المدينة إلا وهو عبد مع رجل من اليهود يعمل في المدينة عبدا لسيده اليهودي، لكنه أراد الله والدار الآخرة فبصره الله عز وجل بالحق وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ودخل الإسلام وصار من خيار الصحابة، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من أبناء فارس، وأشار إلى سلمان الفارسي. همة عالية، همة عظيمة في البحث عن الحق والوصول إليه. هذا الرجل بعد أن قتل 100 نفس لا زال يريد التوبة. الذنب يحرق قلبه ونفسه تؤنبه وذنبه يؤلمه، فأراد أن يتوب وسأل عن أعلم أهل الأرض. عرف أن ذلك جاهل وأنه أخطأ الطريق وأن الذين دلوه على هذا الراهب أخطأوا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم. انظر، دل على رجل عالم. فلما وصل إليه قال: قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انظر إلى هذا الجواب السديد والقول الموفق الذي يعتمد على الدليل من شرع الله تبارك وتعالى. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ تصور لو كنت أنت السائل وسمعت هذه الإجابة بعد هذا العناء الطويل والهم والغم، رجل يقتل 100 نفس، هذا ليس بالأمر اليسير، ثم يريد التخلص يريد التوبة فيجد هذا الجواب الجميل دواء على الجرح: ومن يحول بينك وبين التوبة. هكذا أهل العلم أجوبتهم نصائحهم مواعظهم توجيهاتهم كالبلسم، من أخذ بها انتفع في الدنيا والآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. ومن يحول بينك وبين التوبة، من الذي يمنعك؟ من الذي يصدك؟ إذا كان الله عز وجل قد فتح أبواب التوبة ولن تغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، مهما ابتعد العباد ومهما أسرفوا على أنفسهم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الذنوب كلها، ثم قال جميعا توكيد، يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. من يحول بينك وبين التوبة؟ ألم يقل الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. جرائم عظيمة، شرك، قتل للنفس، زنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ألم يقل الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين؟ ألم يقل الله جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم. ألم يقل الله عز وجل عن تراك الصلاة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ألم يقل الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله غفور رحيم. ولهذا قال هذا العالم ومن يحول بينك وبين التوبة. التوبة بابها مفتوح، إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالنهار بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. ولله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته قد أضلها بأرض فلا ثم وجدها كما في الحديث. ومن يحول بينك وبين التوبة، لكن هذه التوبة تحتاج إلى مقومات، هذه التوبة تحتاج إلى أعمال ليستمر صاحبها، ليست مجرد كلمة يقولها أو ندم يندم به. فإن من الناس من يرجع عن الذنب ويرجع من المعصية ويقبل على الطاعة أياما أو شهورا وما تدري إلا وقد رجع على عقبيه وانقلب إلى الوراء وأساء بعد الإحسان، بل ربما زاد شره أعظم مما كان عليه قبل. لماذا؟ لأنه لم يتوفر لديه الأسباب التي تعينه على الثبات وتعينه على الاستمرار على التوبة وتعينه على البقاء على الخير. الجلساء هم الجلساء، والعمل هو العمل، والمكان هو المكان، والدراسة هي الدراسة، والمجالسة هي المجالسة، والطعام هو الطعام، والشراب هو الشراب. فلم يتغير في حياته إلا أنه عزم على التوبة وبقي على ما هو عليه، فلهذا سرعان ما ينقلب على عقبيه. هذا العالم رباني قال له ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن أرضك أرض سوء وقومك قوم سوء. رجل يشرب الدخان أراد أن يتوب من هذا الذنب ثم ذهب يجلس مع المدخنين يوميا وهو مع المدخنين، كيف سيتوب من هذا الذنب؟ رجل كان يأكل القات فأراد أن يقطع القات وأن يتخلص منه فيذهب يوميا يجلس مع المخزنين، هذا كيف سيترك القات؟ كيف سيتوب؟ رجل أراد أن يحافظ على الصلاة بعد أن كان قاطعا لها وبدأ يصلي لكنه يجلس مع قطاع الصلاة يجالسهم كثيرا، كيف سيستمر على هذه الطاعة والعبادة؟ ولكن أرضك أرض سوء وقومك قوم سوء فانطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم. اختيار البيئة الصالحة والجلساء الأخيار هذا من أعظم الأسباب للبقاء على الخير، من أعظم الأسباب للثبات على الدين، من أعظم الأسباب للرجوع عن الباطل إلى الحق، من أعظم الأسباب لبقاء التوبة. هذا الرجل من أعظم الأسباب التي جعلته يغترف هذا الذنب ويسفك الدماء المحرمة أنه يعيش في بيئة مجرمة، في بيئة يرتكبون المنكرات يسفكون الدماء الأمر عندهم طبيعي كما يقول بعض الناس في بعض قبائل اليمن الذي لا يموت قتلا هذا ما هو رجل، لا بد أن يموت قتل وإلا هذا ما هو شجاع، لا بد أن يقتل ولو حتى على أتفه الأسباب، أما يموت موتا فهذه نقيصة في حقه. قالوا فلان ابن فلان مات، إذن هذه نقيصة في حقه، لماذا لم يقتل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الرجل كان يعيش في بيئة سيئة، سيئة أخلاق قومه وأعمالهم فاسدة، ولهذا وقع في هذا المنكر. ولو كان في بيئة صالحة هذا يأمره بالخير وهذا ينهاه عن الشر وهذا يبين له الصواب وهذا يأمره بالمعروف، فيزداد الخير وينمو ويقوى ويحصل الخير في هذا المجتمع. ولهذا معاشر المؤمنين إن الجنة هي أعظم مطلوب وينبغي للعبد أن يبذل لأجلها. نحن نبذل من أجل الدنيا، أحدنا ربما يذهب كما هو حال الحاضرين أو كثير منهم يذهب الأميال البعيدة في وسط البحار من أجل أن يأتي بقليل من الأسماك، من أجل شيء من الدنيا أو المال أو الرزق لعياله، لكن لماذا لا نبذل من أجل الجنة التي نعيش فيها أبد الآبدين والتي إن حرمناها صرنا في جحيم؟ لماذا لا نبذل في من أجل طاعة الله تبارك وتعالى؟ الجنة تحتاج إلى بذل، إن كانت بيئتك لا تصلح فانتقل إلى غيرها، إن كان جلساؤك لا يعينونك على الخير فاتركهم وابحث عن الجلساء الصالحين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي لا يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لماذا التضحية من أجل الدنيا لكن من أجل الآخرة نتقاعس ونتخاذل؟ أحدنا لو خسر شيئا من الدنيا من أجل دينه كأنها نزلت عليه مصيبة، وكأنه مات أبوه وأمه إذا كان سيخسر شيئا من المال من أجل طاعة الله تبارك وتعالى. يقول ابن الوردي رحمه الله في اللامية: حبك الأوطان عجز ظاهر، فاغترب تلقى عن فاغترب تلقى عن الأهل بدل، فبمكث الماء يبقى آسنا وسر البدر به البدر اكتمل. البحث عن الحق، البحث عن الخير، مجالسة الأخيار، هذا الذي يعينك على طاعة الله تبارك وتعالى. إن أرضك أرض سوء وقومك قوم سوء، فانطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. ما أعظمها من نصيحة! أنت تريد التوبة لابد أن تغير من حالك، أنت تريد أن تصلح لا تبقى على الحال الأول، كيف تريد الطاعة وأنت تجالس أهل المعصية؟ كيف تريد التوبة وأنت تجالس أهل الفجور؟ كيف تريد حفظ القرآن وأنت تجالس أهل القمار والأغاني والمزامير واللهو واللعب؟ كيف تريد المجالس المساجد وأنت تجالس أصحاب المجالس الذين لا يعرفون للمساجد أبوابها؟ إذن لابد من تغيير الحياة التي أنت فيها إذا أردت التوبة الصحيحة، التوبة النصوح، التوبة المقبولة، التوبة التي تثبت حتى تلقى الله عز وجل. انطلق الرجل، كان صادقا، هذا الرجل كان صادقا في توبته، أراد أن يتخلص، ما قال لا أنا عندي عشيرة ومعي بيت وعندي أولاد أنا أتوب هنا وخلاص وانتهينا، لا، أخذ بهذا النصح وانطلق فورا إلى تلك البلدة ليعبد الله، ليسلم من الشر، لتقبل توبته. وكان هذا درسا عظيما لهذه الأمة، ألقاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انطلق الرجل لم يصنع شيئا بعد، إنما صدق في نيته ونصح في توبته، لكنه لم يعمل خيرا قط بعد ذلك، لم يصنع شيئا غير هذه النية الصالحة والتوبة الصادقة، لم يصلي ولم يصم ولم يتصدق ولم يحج ولم يجاهد ولم يفعل شيئا، ما زال يبحث عن الخير. وصل وفي طريقه جاءه ملك الموت، مات الرجل، إلى أين يذهب؟ حصل الخصام بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وكان آخر أمره أن أخذته ملائكة الرحمة فغفر الله له فدخل الجنة، لتعلم عبد الله أن من صدق مع الله صدقه الله، من صدق مع الله عز وجل صدقه الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما أحوجنا إلى أن نصدق مع الله عباد الله، في توبتنا، في استقامتنا، في أعمالنا، في ظاهرنا، في باطننا. لا تراقب الناس، الناس هؤلاء إذا كنت تراقبهم ولا تراقب الله فهذه مصيبة. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. إياك أن تزين نفسك للناس والله يعلم فساد قلبك، فإن هذه مصيبة، هذه مصيبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد، قال يلقى رجل في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون له يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ أنت كنت واعظا في الدنيا، كنت ناصحا، كنت معلما، أنت الفقيه، أنت السيد، أنت الخطيب. قال فنعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. انظروا إن لم يحصل من العبد صدق مع الله عز وجل كيف عقوبته. يلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أمعاؤه تخرج، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى. إذن ما أحوجنا إلى الصدق يا عباد الله. هذا الرجل صدق مع الله فصدقه الله. إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق. وإياك أن تعامل الناس وبينك وبين الله جل وعلا خلل. إياك أن تراقب الناس وأنت في باب الخلوات، فيما بينك وبين رب الأرض والسماوات ضعف يسير ومعاصي وسيئات. إياك أن تكون من هذا الصنف، فإن هذا خطر على العبد في الدنيا قبل الآخرة. فكيف إذا لقي الله جل وعلا؟ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فانظر عباد الله، هذا الحديث يقصه النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه، وهو درس للأمة جمعا. وكم فيه من الفوائد والعبر والعظات، ولو تحدث المتحدث لربما لا يكفيه مجلس واحد ولا مجالس عن حديث، فكيف بغيره من الأحاديث. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. قراءة سير الأولين من الأنبياء والرسل والصالحين وبني إسرائيل مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب تثبيت القلوب، ومن أسباب تزكية النفوس، ومن أسباب زيادة الإيمان. فاقرأ في مثل هذه القصص وتدبر فيها وتمعن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكرها عبثا ولا هملا، وإنما لهذه الفوائد العظيمة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يعيننا وإياكم على طاعته حتى نلقاه، وأن يثبتنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.